نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تتمة الهدايات والوقفات والحكم والعظات من قول ربنا سبحانه وتعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يؤخذ من هذا المشهد الذي هو أول مشهد لتآمر إخوة يوسف على يوسف بأن ديدنا المفسدين دائما اتهام المصلحين بالضلال والبعد عن الحقيقة. تأملوا كيف هذا الفريق وهذه المجموعة الذين هم في هذا الفعل وفي هذا المشهد يمثلون أهل الفساد، كيف وصفوا أباهم بقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين. وعندما قال الله سبحانه وتعالى، عندما ينصح أهل الإيمان أهل النفاق وأهل الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. وكذلك كما في قول قوم لوط لنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأهل الفساد باستمرار يصفون أهل الحق وأهل الصدق وأهل الإيمان بأنهم لا يفهمون في هذه الحياة، ليس لديهم فقه للواقع. الناس وصلوا إلى القمر وهم ما زالوا في بعض الأمور يتحدثون فيها، وهؤلاء ليس لديهم من العلم بالتقنيات وبالتكنولوجيا، وهؤلاء أناس لا يفهمون شيئا. وهكذا أهل الفساد دائما يصفون أهل الحق بالضلال، وليس المقصود هنا فقط الضلال بمعنى الضلال أي الانحراف في الدين، لا، الضلال عن طريقة أهل الدنيا، أو الضلال عن طريقة أهل الحرفة، أو الضلال عن طريقة أهل المعرفة في أمور وفي شؤون هذه الدنيا. كذلك يؤخذ من هذه الآية طرح القضايا طرحا انفعاليا غير قائم على أساس سليم من العلم والمنطق، يؤدي حتما إلى إصدار أحكام جائرة. فإن المقدمات الباطلة تؤدي إلى نتائج خاطئة. الإنسان دائما قبل أن يطرح قضية لابد أن يتأنى، ولابد أن لا يستعجل. هؤلاء طرحوا قضية محبة يعقوب ليوسف طرحا انفعاليا، حصل عندهم رد فعل عاطفي غير محسوب وغير مدروس. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فهنا حرك هذه القضية، حركت الأشجان والمشاعر الداخلية والحقد والحسد والبغضاء، فحصل انفعال. ودائما القضايا إذا طرحت بشكل انفعالي فإنها ستقود إلى نتائج خاطئة، وهذا الذي حصل. سيأتي معنا المشهد الذي بعده سيصل ويتفق على أمر خطير جدا، هو قتل يوسف بادئ الأمر. فلذلك فإن الإنسان ينبغي أن لا تكون عنده انفعال، ولا يكون عنده رد فعل ولا استعجال، بل يتأنى في طرح القضايا، خصوصا القضايا التي قد يترتب عليها عواقب كبيرة. كذلك يؤخذ من هذه الآية وجوب التزام الأدب واللياقة مع الوالد، خاصة إذا كان ذا علم وصلاح. هؤلاء أساءوا الأدب مع أبيهم، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا يقودنا إلى أن الأبناء لابد أن يمتثلوا الأدب في سلوكهم وفي كلماتهم وفي تصرفاتهم تجاه الآباء. ويزيد هذا الأمر توكيدا إذا كان الأب ذا علم وذا صلاح وذا مكانة مرموقة ووجاهة. فيعقوب نبي ورجل صالح وعالم، فلا يليق بهؤلاء الأبناء أن يقولوا عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه كذلك فائدة ينبغي أن نغرس هذه المفاهيم، وقضية اللياقة وقضية الأدب واحترام الآباء في قضية التعامل معهم. كذلك في هذه الآية يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: فيها وجوب عناية الوالدين بمداراة الأولاد وتربيتهم على المحبة والعدل واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم. القضية تبدأ من الآباء، لابد على الآباء أن يربوا أبناءهم فيما بينهم على المحبة، وكذلك أن يعدلوا معهم في العطايا، وأن يعدلوا معهم في المواقف، وأن يعدلوا معهم حتى في المشاعر، حتى لا يقع الحسد ولا يقع التباغض بينهم. فهذه قضية قلبية، وهذه قضية فيها لها علاقة بالتعامل وحسن التصرف مع الأبناء، وقضية لها جوانب سلوكية وتربوية وتتعلق بمعاملة الآباء لأبنائهم. كذلك يقول في موضع آخر: اجتناب تفضيل بعضهم على بعض بما يعده المفضول إهانة له ومحاباة لأخيه بالهوى. هنالك بعض التصرفات والسلوكيات من الآباء تجاه الأبناء من خلال موقف أو من خلال كلمة أو من خلال تصرف أو من خلال ابتسامة أو من خلال إشراقة وجه أو من خلال أي موقف من المواقف من الأب تجاه بعض الأبناء في حضور الإخوة الآخرين. هذا الموقف قد يشعر به الآخرون بأنه إهانة وبأنه انتقاص، فلابد على الآباء أن ينتبهوا لحركاتهم، لتصرفاتهم، لأقوالهم، لعطاياهم، حتى تقاطيع وجوههم في يعني مواجهة أبنائهم الآخرين، لأن هذا قد يحسب عليهم. كذلك من الفوائد يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: سلوك سبيل الحكمة في تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب الفطرية كمكارم الأخلاق والتقوى والعلم والذكاء. يقول هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية، سلوك سبيل الحكمة، هنالك جانب فطري وجانب قلبي وجانب غريزي في النفوس تجاه الآخرين. يعني النفس تحب الإنسان ذو الهيئة الجميلة، أو الإنسان الذكي، أو النبيه، أو المتفوق والمتميز والذي يواظب على أداء الفرائض والصلوات إذا كان الأب صالحا. فهذه المشاعر تحتاج إلى حكمة في إظهارها وتقسيمها بين الأبناء حتى لا يترتب عليها مفاسد. كذلك يقول العلامة الآلوسي رحمه الله بخصوص شقيق يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه، هنا ما ذكروه باسمه إشعارا بأن محبة يعقوب عليه السلام له، أي لشقيق يوسف، لأجل شقيقه يوسف عليه السلام، ولذا لم يتعرضوه بشيء مما أوقع بيوسف عليه السلام. ما ذكروه بالاسم باعتبار أن يعقوب عليه السلام يحبه تبعا لمحبته ليوسف، ولذلك ما تعرضوا له. فإن الأصل أصل المشكلة عندهم هي يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤخذ من هذه الآية، وهذه فائدة مهمة، كل من أراد تقديم من أخره الله أو تأخير من قدمه الله أطال الله حزنه وعاقبه بنقيض قصده. هذه قاعدة. فإذا علمت إنسانا صالحا دينا تقيا فاحرص على رفعه والوقوف معه وتقديم العون له، لأن هذا الإنسان رفعه الله سبحانه وتعالى، فلا تسعى للتآمر عليه، ولا تسعى لنبذه بالألقاب، ولا تسعى لانتقاصه، بل شجعه وأعنه وكذلك امدحه سواء أمامه أو في غيبته. وبالمقابل إذا كان هنالك إنسان فاسد ومنحرف وبعيدا عن الصلاح وبعيدا عن التقوى وبعيدا عن الاستقامة وبعيدا عن الهداية، فلا تحرص على الإطراء له أو الثناء عليه أو مدحه أو إظهاره بأنه هو أفضل من غيره ممن هم أتقى منه وأصلح منه، لأن هذه قاعدة. كل من أراد أن يقرب من بعده الله طال حزنه، والعكس بالعكس تماما. هذا يؤخذ من هذه الآية. فهؤلاء أرادوا إبعاد يوسف، ويوسف قد أعلى الله سبحانه وتعالى شأنه واصطفاه واختاره، فكانت النتيجة أن رفع الله سبحانه وتعالى يوسف وجعل حاله كما سيأتي معنا في نهاية القصة. كذلك من الفوائد مشكلة أن يكون ميلك الطبيعي سبباً في رميك بالضلال والخطأ في التصور. هذه مشكلة. إذا كنت تحب أحد الأبناء لبعض الخصال وبعض الصفات الفطرية فيه، لوسامته، لنجابته، لذكائه، لطاعته، لبره، هذا الميل الفطري ميل طبيعي. فمن أعظم المشاكل أن الآخرين يرمونك بالضلال بسبب هذا الميل وبسبب هذه المحبة. كأن تحب أهل القرآن، وأن تحب أهل الصلاح، وأن تحب أهل التقوى، فالآخرون لأنك تحب أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الصلاة وأهل المساجد وأهل حلقات الذكر قد يصفونك بأوصاف بأنك على غير الطريق السوي، وهذا من الإشكاليات، إشكال في التفكير. كذلك من أكبر الإشكاليات، وهذه فائدة مجتمعية وفائدة واقعية عملية، من أكبر الإشكاليات التفكير بعقلية الإقصاء وعقلية الأطراف وعقلية الأقطاب وذهنية الأرقام الكبيرة والعالمية والكثرة والقوة وتقديس الذوات وعدم الخروج من سطوتها. هنا ماذا قالوا؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه، فجعلوا من يوسف وأخيه جزءا وقطبا، وهم العشرة قالوا ونحن عصبة، تعاملوا مع الحدث بعقلية الاستقطاب وعقلية القوة وعقلية الغلبة وعقلية الأرقام. تجد بعض الناس يقول لك أنا وفلان، نحن وهم، نحن الأقوى ونحن الأكثر مالا والأكثر عددا وهكذا. هذه حقيقة من أكبر الإشكاليات في التفكير، أن الإنسان يتعامل مع الآخرين بعقلية الإقصاء وعقلية الأطراف وعقلية الأقطاب وذهنية الأرقام الكبيرة. دائما يظهر نفسه نحن كثرة ونحن قوة ونحن عصبة ونحن الأكثر مالا ونحن الأكثر قوة ونحن الأكثر وجاهة ونحن الأكثر محسوبية وهكذا. هذه عقلية حقيقة عقلية غير سوية بهذه الطريقة. لذلك قالوا هنا ونحن عصبة، وسيأتي في موضع آخر قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. فعندما يصاب الإنسان بمرض الرقم والكثرة فإن النتائج وإن كانت على المدى البعيد ستكون كارثية. نأخذ فائدة أخيرة على أن نكمل ما تبقى من بعض الهدايات والفوائد في هذه الآية في درس قادم إن شاء الله. الفائدة من هذه الآية: كم من مقدمة لا تدل على نتيجتها. فلم يظن أحد أن محبة يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام ستوصله إلى غيابة الجب. لم يكن يظن يعقوب عليه السلام في يوم من الأيام أن هذا الحب وهذا الود وهذا الشغف وهذا التعلق القلبي بيوسف ستكون نتيجته أن يلقى بغيابة الجب. وهذا في الواقع يحصل. كثير من الناس، إنسان متزوج ويريد أن يتزوج امرأة أخرى، فهذا أمر مباح، لكن لأن حسبته في هذه القضية وفي هذا المشروع حسبة غير دقيقة، فقد ينصح، قد يترتب عليه ذلك. لابد أن تكون هنالك حسبة من جميع النواحي، فلا يظن أن هذا الفعل قد يوصله إلى ما لا تحمد عقبة. كذلك إنسان يريد السفر إلى مكان ما، أو يريد التجارة، أو يريد الدراسة، الأصل أن هذا الأمر مباح وأنه مشروع فيه خير، لكن هذه المقدمة قد توصله إلى عواقب لا تحمد، مآلاتها نتيجة لعدم حسبته أو لعدم معرفته بما ستصل إليه هذه الأمور. وهذا أمر عام مضطرد. فكثير من المقدمات لا تدل على نتائجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا، أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم علما نافعا، وأن يوفقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.